بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة في العمدة في الفقه رحمه الله قال: باب صلاة التطوع، وهي خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيتي، وركعتان بعد العشاء في بيتي، وركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الفجر. قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكلها، ويستحب تخفيفها وفعلها في البيت، وكذلك ركعتان المغرب. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين يقنط في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهي ثلاثة أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادة، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. الضرب الثالث صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واستحبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدام: باب صلاة التطوع، أي غير الفرض. قال: وهي على 5 أضرب، أحدها السنن الراتبة. المراد بالراتبة هي السنن المتعلقة بالصلوات والفرائض، وسميت راتبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم عليها إذا كان في الحضر، ولها ارتباط بالفرائض، فإذا قصرت الصلاة في السفر تركت تلك السنن إلا الفجر كما سيأتي. فاصطلح العلماء على تسميتها بالسنن الراتبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي التي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم ذلك، لأن قول ابن عمر حفظتهن دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليهن فلم يكن يتركهن. وظاهر كلام المؤلف أن الرواتب 10 ركعات لنص حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال بعض العلماء بل الرواتب 12 ركعة، واستدلوا على ذلك في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها في قولها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة، أي غير الفرائض، بنى الله له بيتا في الجنة، ثم فصلت تلك العشر فقالت: 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل أو بعد الفجر. أو قبل الفجر. فهذا الحديث مفصل، ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا، فدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحفظ هاتين الركعتين، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما في بيته، فأمهات المؤمنين أعلم بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في بيته، وأكثر ما ذكر ابن عمر من هذه الركعات إنما كان يفعله في بيته، فإما أنه رآه أو أنه أخبر بها، لكن يعني من علم حجة على من لم يعلم، فدل على أن الرواتب 12 ركعة وهذا هو الصواب، فيزيد على ما ذكر ابن عمر تكون أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر أي بعد دخول وقت الظهر وقبل صلاة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وهما آكدهما أي سنة الفجر، آكد هذه الركعات، والدليل على الآكدية فعله عليه الصلاة والسلام وقوله، أما قوله ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالركعتين هنا راتبة الفجر، فقوله خير من الدنيا وما فيها يدل على فضيلة هاتين الركعتين بالخصوص، وفعله يؤكد ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر ترك الرواتب ولم يصلي إلا ركعتي الفجر، فكان لا يتركهما لا في سفر ولا في حضر، فدل على أنهما آكد الرواتب. قال الشيخ ويستحب تخفيفهما أي ركعتا الفجر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة قبل الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، أي كانت تشك هل قرأ بالفاتحة، وذلك لشدة تخفيفه، وظاهره يدل على أنه يجوز أن يكتفى بأم القرآن لأنها شكت في ذلك، وقيل أن المراد بذلك أنه كان يخففها كان يخففها، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن إطالة هاتين الركعتين، فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى رجل يطيل زجره، وثبت عنه أو عن ابن عمر أنه كان يحصب من يطيل ركعتين، فلا يقول قال إنها سنة وأنا إن شئت أن أطول طولت، لا، هذه السنة ينبغي أن تصلى كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، فيطول في ما طول فيه ويخفف في ما خفف فيه. قال وفعلهما في البيت أفضل، طبعا يتم تخفيفهما، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وإن شاء اكتفى بالفاتحة. قال وفعلهما في البيت أفضل، أي فعل ركعتي الفجر في البيت أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصليهما في البيت كما جاء مفصلا في أحاديث كثيرة عن ميمونة وعن عائشة وعن بلال وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان إذا أذن مؤذن صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يناديه بلال بالإقامة، فيقوم عليه السلام فيصلي الفريضة أو صلي الفجر. قالوا فعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب أيضا فعلهما في البيت أفضل أيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حديث ابن عمر قال ركعتان بعد المغرب في بيته، ولماذا خص المؤلف هاتين ركعتين بالخصوص؟ قال العلماء لأنهما من أكثر الصلوات التي كان يصليها في البيت، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن ركعتي المغرب تلك صلاة البيوت، تلك صلاة البيوت، فدل عنها يستحب أن تكون في البيت، والصحيح أن السنن الراتبة كلها يستحب أن تكون في البيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن يقال أيضا بأن آكد الرواتب أي في كونه تصلى في البيت هما ركعتا الفجر وركعتا المغرب لمجيء حديث خاصة فيهما. قال الثاني الوتر، أي الثاني من التطوع الوتر، والوتر على الراجح هو آكد السنن على الإطلاق، آكد السنن غير الفرائض على الإطلاق هي الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوب الوتر ولم يختلفوا في استحباب الرواتب واستحباب غيرها من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإنما اختلفوا في وجوب الوتر، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجبة، واستدلوا بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد وأبي داود أن من قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يوتر فليس منا. وجاء في حديث آخر: الوتر حق على كل مسلم. وقيل بأن هذين الحديثين موقوفان على الصحابة، لكن وإن كان موقوفين فإنه يدل على آكدية الوتر، وقوله حق على كل مسلم، وقال من لم يوتر فليس منا، وهذه لا تغلل لمن ترك واجبا فعلى محظورا. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقال تدل عنها مزيدا. ولعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في هذا الباب، في حديث ثعلبة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بخمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأهل العلم جعلوا ذلك عمدة، أو ذهب أكثر العلم إلى جعل هذا الحديث عمدة في أنه لا فرض سوى الفرائض الخمس. لكن ما جاء من الحديث يدل على أنها مؤكدة. ولذلك توسط بعض أهل العلم فقال بوجوبها في أحيان وعدم وجوبها في أحيان. فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أن الوتر واجب على من تهجد الليل، وهو في أصله سنة، بمعنى أن من تهجد وجب عليه الوتر، أما من لم يصلي من الليل فلا يجب عليه الوتر. فهذا قول وسط بين الموجبين والذين قالوا بأنها سنة، لكنها على كل حال هي آكد السنن. قال: ووقته الوتر ما بين العشاء والفجر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر. فقوله ما بين صلاة العشاء إلى الفجر ظاهره يدل على أنه متى ما صليت العشاء صلي الوتر، وأنه مرتبط بالعشاء. وعلى هذا فلو جمع الإنسان صلاة العشاء مع الفجر مع المغرب جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر بعد الجمع، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقها بصلاة العشاء ولم يعلقها بوقت العشاء. قال: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم حور نعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة، ولم يقل ما بين وقت العشاء. فدل على أن الإنسان متى ما صلى العشاء فإنه جاز له أن يصلي الوتر حتى لو صلىها في وقت المغرب مجموعة عندما يجوز الجمع. قال المؤلف رحمه الله: ويدل على أن وقت يمتد إلى الفجر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. فدل على أن وقت ينتهي بطلوع الفجر، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يدخل عليكم وقت الصبح. وذهب بعض أهل العلم كابن مسعود وغيره من الصحابة أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، لكن الراجح والله أعلم أنه في حق المعذور، بمعنى في حق من ترك الوتر أو نسيه أو نام عنه، فله أن يصليه قبل أن يصلي الفجر، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه. أما وقت الثياب فالأثر أنه ينتهي بطلوع الفجر. قال الشيخ: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد ثبت عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أقل الوتر ركعة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وأكثره إحدى عشرة ركعة، أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، أكثر الوتر لا قيام الليل. وهنا لا بد أن نفرق بين الوتر وبين القيام. أما الوتر فقد يطلق الوتر ويراد به كل القيام، أي يكون المراد يكون العبد ويراد به كل القيام، يعني كل ما يصلى من الليل. وقد يطلق الوتر ويراد من فرد من الركعات الفردية، فلو صلت ركعتان ركعتان ثم صلى ركعة كانت الوتر، كانت الركعة الأخيرة وترا، وإن صلى ثلاثة متصلة كانت الثلاثة الأخيرة إيش؟ وترا. وهكذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بثلاث. وجاء في الصحيح أيضا من حديث مسلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه أوتر بسبع. فيطلق الوتر ويراد به كل القيام، ويطلق الوتر ويراد به إيش؟ ما كان فردا في آخر صلاة الليل. ومراد المؤلف هنا أكثر وإحدى عشر ركعة، أي المراد ذلك الوتر كوتر بمعنى المنفرد، بمعنى أن الإنسان أن أكثر وتر أن يصلي إحدى عشر ركعة، لكن قيام الليل كما سيأتي لا عد له، فله أن يصلي 100 ركعة أكثر من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فأكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوتر أي المنفرد 11 ركعة، والأظهر أن أكثر ما ورد عنه 9 ركعات، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبركعة. قال الشيخ وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يعني أقل الكمال ثلاث بتسليمتين. المراد بأقل الكمال أي أدنى ما يمكن أن ما يمكن يسمى كمالا، وإلا فإن أقله ركعة، لكنه لا يستحب أن يداوم الإنسان على ركعة إلا أن يجعل هذا الوتر بعد شفع، يعني يصلي ما شاء الليل ثم يوتر بركعة. ولكن قول المؤلف أن أقله ركعة أي يجوز الرجل أن يصلي بعد العشاء ركعة واحدة فقط وتكون وترا. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم ركعتين ويوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، قال كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وهي المرادة هنا بالوتر. فكان أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الوتر ثلاثا بتسليمتين، ومعناك تسمى وترا. لماذا؟ لأنها مخففة إذا ما قرنت بالركعات الطويلة قبلها. وذلك الوتر بالثلاث قد يكون بتسليمتين لكنها تكون خفيفة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى، يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثاني بقول يا أيها الكافرون، بالثالثة بقول هو الله أحد. وصح أن تسمى وترا وإن كانت مفصولة بتسليمة لأنها على هيئة الصلاة الواحدة، أي في طولها وفي يعني اختلافها عن الركعات الطويلة قبلها. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين وإن شاء بتسليمة واحدة، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه سلم تسليمة واحدة. لكن هل يصح أن يصليها كالمغرب بمعنى أن يكون فيها تشهدان؟ قال بعض العلماء بجوازه، وجاء في أحاديث لا تصح، وجاء النهي عنها أيضا، وفي أحاديث ضعيف أنه قال لا تشبهوا بالمغرب، أي لا تصلوا الوتر الثلاث كما تصلون المغرب، بمعنى أنكم تجلسون في بعد السنتين وتتشهدون ثم تقومون، وإما أن تسلم وإما أن تجعل التسليمة أو لا تجلس إلا في الثالثة. قال الشيخ ويقنط في الثالثة بعد الركوع، أي يسن له في الوتر أن يقنط، والمراد بالقنوت هو الدعاء، والقنوت يراد به العبادة ويراد به القيام ويراد به الطاعة ويراد به الدعاء، والمراد هنا هو الدعاء. يقول الشيخ ويقنط في الثالثة أي في الوتر في آخر ركعة بعد الركوع، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة أنه قنت بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. وقال بعض العلماء بل السنة أن يكون القنوت في الوتر قبل الركوع. قالوا أما الذي ثبت بعد الركوع فهو قنوت النوازل، وهذا كان يفعل في الفرائض. ولذلك جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن قنوته بعد الركوع، فقال كان يدعو على أحياء من العرب، وأثبت رضي الله عنه كان يغلط في الوتر قبل الركوع، هذا هو الأظهر. وقد جاء ذلك مفصلا في حديث أبي بن كعب لكنه شاذ، قبل الركوع بعد الركوع، لكن الأظهر من جهة الأحاديث أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، وقنوت الفرائض وقنوت النوازل يكون بعد الركوع، لكن لو قنت قبل أو بعد الركوع جاز. ثم أن القنوت إن قنت قبل الركوع وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بد أن يفصل بين القراءة وبين القنوت بالتكبير، فقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة، ثبت عن علي وعن البراء وعن ابن مسعود فيما أذكر الله أعلم، ثبت عن جمع من الصحابة، بل الذين ثبت عنهم أنهم قنتوا قبل الركوع فإنهم فصلوا بين القراءة وبين الدعاء بالتكبير. قال العلماء الحكمة في ذلك ألا الفصل بين القرآن وبين الدعاء، قال لئلا يظن ظان بأن هذا القنوت من القرآن، لأن الإنسان لو قرأ ثم وقف ثم بدأ يدعو ظن الظان أنه من القرآن. قال وذلك يسن أن يفصل بين القراءة وبين الدعاء بالتكبير، ويسن كذلك أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن، ففي قوله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الشيخ ويورد بالثالث بعد الركوع، ثم قال الثالث من التطوع التطوع المطلق، أي الذي لا يقيد بسبب، الذي لا يقيد بسبب، بل هو لكل من أراد أن يتعبد الله عز وجل بكثرة السجود والصلاة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة خير موضوع، خير موضوع أي خير ما وضعه الله للناس يتعبدون الله عز وجل به، فدل على أعظم ما يتقرب به إلى الله هو الصلاة. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال أعني على ذلك أو على نفسك بكثرة السجود، فدل على استحباب الاستكثار من الصلاة. وثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يكثرون من الصلوات ومن التطوع المطلق والتطوع المقيد بسبب. قال الشيخ التطوع المطلق كما في قول جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا في قيام الليل. قال وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، إن الله عز وجل أمر نبيه بالتهجد، وفي قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال العلماء نافلة لك أي فريضة زائدة لك، من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في أول الوحي قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال العلماء ناشئة الليل هو القيام بعد النوم، قال وهو التهجد، قالوا التهجد لا يطلق إلا على قيام بعد النوم وهو أنفع ما يكون من القيام وأكثره حضورا وخشوعا. وقال العلماء أن هذا الأمر يدل على أكدية قيام الليل لا سيما للدعاة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد قوى عزم نبيه وهيأه للدعوة قبل أن يأمره بالرسالة، فقال يا أيها المزمل قوم الليل، فكان أول ما أمر به بعد الوحي أن يقوم الليل ليتقوى على ما سيكلفه الله عز وجل به من الرسالة. ويدل على أفضل على فضيلة صلاة الليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، بل جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. وصلاة الليل هي من المغرب، وكل صلاة تطوع بعد المغرب فهي من صلاة الليل. قال الإمام أحمد رحمه الله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، أي كل ذلك يدخل في فضيلة قيام الليل. فقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ليس المراد بها فقط ما كان بعد العشاء، بل كل ما كان في الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، النصف الأخير من الليل أفضل من أول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن يوتر في أول الليل فليفعل، ومن أحب أن يوتر في آخره فليفعل، وذلك أفضل. وجاء بحيث أن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة. قال: صلاة الليل، قال أفضل من الأول. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى أن صلاة الليل الحديث أنه يجوز أن تصلى أو يصلي أربعا، والأظهر أن المراد بقولها أربعا أي في الطول، بمعنى أن أربع الأولى تكون متقاربة في الطول، وهي أطول من الأربع التي تليها. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على صلاة الليل لا تكون أكثر من ذلك. وعلى هذا فإذا قام إلى الثالثة فإنه عليه أن يرجع، كما لو قام في إلى الثالثة من الفجر فإنه يرجع ويسجد للسهو. قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم مطلقا، معذور وغير معذور، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. والقيام في الركن في الفريضة ركن، لعموم قوله: وقوموا لله قانتين، وقد مر معنا. والكلام هنا على القيام على الصلاة قائما في الليل. والصواب أن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم مطلقا في الفريضة وفي غير الفريضة، في حق المعذور وفي حق غير المعذور. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس يصلون قعودا من مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، مع أنهم كانوا معذورين بالصلاة قعودا، ومع ذلك قال صلاة القاعد. وهذا هو الأظهر، أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، لكن القيام في النافلة ليس بركن، فإن صلى قاعدا فله نصف أجر. قال الشيخ رحمه الله: الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع، أي النوافل التي تسن أن تصلى جماعة، فدل على أن ما قبلها لا يسن أن تصلى جماعة، لكن لو صلى الناس جماعة في راتبة الظهر أو المغرب، قال العلماء: إن كان عن مواعدة واتفاق فهو بدعة، أما إن كان من غير اتفاق، كما لو جاء رجل صلى وقام رجل صلى معه من غير أن يتفق عليه أو أن يعتاد عليه، فهذا لا بأس به وإن كان على خلاف السنة، لكن المداومة على ذلك أو الاتفاق والمواعدة عليه يصيره بدعة. قال: الرابع ما تسن له الجماعة، قال: وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء. التراويح أي القيام في رمضان، وسميت بالتراويح قيل لأن الناس كانوا يراوحون بين أقدامهم لطول القيام، أي يتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى، يلقي هذه وهذه لطول القيام، وقيل لأنهم كانوا يتروحون ما بين الركعات، بمعنى يصلون أربعا أو ما شابه ذلك ثم يرتاحون قليلا ثم يصلون، فسميت بالتراويح. والمراد بذلك القيام في رمضان. واسم التراويح يصدق على الصلاة في رمضان في أول الليل أو في آخره، وما اصطلح عليه بعض الناس اليوم بأن القيام يكون في آخر الليل والتراويح في أوله، هذا اصطلاح حادث، وإلا فإن الأصل أن كل صلاة فهي وقيام، وإذا كان القيام في رمضان فهو تراويح سواء كان في أول الليل أو في آخره. قال: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، أي التراويح 20 ركعة، أي 20 ركعة ما عدا الوتر. ودليل ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، أو أن الناس كانوا في عهده يصلون 20 ركعة. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، يصلي بهم 20 ركعة. وهذا الذي عليه عامة العلماء بأن صلاة التراويح ليس لها عدد محصور. وأما القول بأن صلاة الليل في التراويح لا تزاد على 11 ركعة، وأن هذا خلاف السنة وأنه لا يصلى، فهذا قول محدث شاذ، وفي حقيقته تضرير للسلف، فإن السلف مجمعون على أن صلاة الليل في رمضان أن يصلى ما شاء من ركعات، فقد ثبت عنه في عهد عمر أنه صلى 20 ركعة. قد يقول قال: هذا الحديث فيه انقطاع، لكن السائب بن يزيد وإن كان لم يدرك وقت عمر لكنه ينقل شيئا منقولا مستفيضا يتناقله الناس في مساجد المسلمين. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وثيم الدائم يصلوا بالناس 11 ركعة. قال علماء الجمع بينهما أنه أمرهم أولا أن يصلوا 11 ركعة، فلما طال القيام على الناس زادوها حتى جعلوها 20 ركعة، ومع الوتر تكون 23. وقد صلوا في عهد عمر وفي بعد عهد عمر، والآثار في ذلك متواترة، بل كانوا يصلون في عهد عمر بن عبد العزيز 39 ركعة. وقال إمام مالك أحب إلي أن يصلوا 37 أو 39 ركعة، وهو أمر أشهر من أن يذكر. فالقول بأنه لا يزاد وأن الإنسان يترك الصلوات هذا قول محدث، قول محدث قاله بعض العلماء. قد يقول الإنسان مجتهدا فيؤجر، لكن لا يجوز أن يتبع على مثل هذا القول، بل هذا قول محدث، والعلماء مطبقون على أن صلاة الليل في رمضان أنها يجوز أن تكون أكثر من 11 ركعة، لكنهم مختلفون في الأفضل، فمنهم من يقول 20 ركعة، منهم من يقول 23، منهم من يقول 39، منهم من يقول 37، وهذا كان يفعل في عهد السلف في القرن الأول والثاني والثالث، ولم يزل إيش منقولا بالاستفاضة في مساجد المسلمين. قال وهي 20 ركعة، ولماذا اختار 20؟ قال لأنه هو الذي كان يفعل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. والأظهر والله أعلم أنه ليس له عدد، بمعنى أن الإمام يصلي بحسب طاقة الناس، وذلك لما شق على الناس بعد ذلك زاد في الركعات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانوا يطيقون طول القيام فأولى الهيئات أن يصلي 11 ركعة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شق عليهم فإنه يزيد في الركعات ويقلل في القراءة فيصلي 23، فإن شق عليهم زاد حتى يصلي 37 أو 39 وهكذا. فالإنسان ينظر ويراعي من خلفه من الناس. قال الشيخ رحمه الله والثاني صلاة الكسوف. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر، طبعا كسف وخسف الصحيح من قول أهل اللغة أنه يجوز أن نقول كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، وقد جاء في السنة كسفت الشمس في عهد رسول الله، وجاء إيش فإذا برق البصر وخسف القمر. قال بعضهم الأشهر أن يقال في الكسوف في الشمس كسفت وفي القمر خسف، لكن يجوز هذا وهذا، ومنهم من يقول لا الأصل أن يقال في الشمس خسفت وفي لكن الصواب أنه يجوز أن يقال كسفت وخسفت. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر وهو ذهاب نورهما، ذهاب نورهما، ومعلوم أن القمر يكسف ضوءه إذا حالت الشمس بينه وبين الشمس، إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس، والشمس يكسف نوره إذا حال القمر بينه وبين الأرض. قال الشيخ فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، فزعوا، لأنه أمر يخوف الله به عباده، كما قال النبي عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فقول يخوف الله بهما عباده يدل على أنها علامات تخويف وليست علامات متعة ونظر وفرح، بل هي علامات تدل على العقوبة. ولذلك قال العلماء أن كسوف الشمس وكسوف القمر وإن كان أمرا طبيعيا لكن الله يقدر فيه من العقوبات ومن البلاء ما لا يحيط به الناس. قال ولأجل ذلك شرع الفزع إلى الصلاة ليرفع الإنسان أسباب البلاء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كسفت الشمس ذهب إلى المسجد، خرج المسجد يجر رداءه، جر حتى ما وضعه، جره من فزعه عليه الصلاة والسلام، وما كان ليفزع من أمر طبيعي لا خوف فيه. ولذلك الناس يفزعون، وهذا قول الشيخ فزعوا إلى الصلاة لأن تخويف من الله تبارك وتعالى، الله لا يخوف إلا بما يستحق ويخاف منه. قال فزع الناس إلى الصلاة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث منادي ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فخرج الناس وجاءوا المسجد وصلى بهم عليه السلام أطول صلاة نقلت عنه، أطول صلاة بتسليمة واحدة نقلت عنه هي صلاة الكسوف. قال فإن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، أي لما كانت صلاة الكسوف صلاة تخويف والناس ينبغي لهم أن يفزعوا وأن يرفعوا سبب هذا الفزع بالتوبة والإنابة والصلاة، فهنا جاز أن يصلوا فرادى وجماعة. وثبت عن أمي عن أسماء أنها صلت وحدها في بيتها، ودخلت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها فأشارت إليها من السماء، بمعنى أنها تصلي للكسوف، ما صلت بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فافزع إلى الصلاة، كل يفزع إلى الصلاة. وأيهما أفضل؟ الأفضل أن يفعل الإنسان ما تيسر، والأظهر أنه لم يصلوا جماعة هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة فجمعهم ليصلي بهم. قال ونحب فرادى، قال نحب جماعة ونحب فرادى. ثم وصف المؤلف رحمه الله هذه الصلاة قال فيكبر، لأن الصلاة لا بد لها من تكبير فتحريمها التكبير. قال ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، أي بعدما يرفع من الركوع لا يسجد بل يعيد القراءة ثم يعيد الركوع. قال ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، فتكون قراءة الأولى أطول من الثانية والركوع الأول أطول من الثاني. قال ثم يرفع، أي من الركوع الثاني. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. قال فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات، أي في كل قيام ركوعان، فيكون مجموع أنه ركع أربع ركوعات وأربع سجدات. وهذا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده يا ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترع قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده يا ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس. والحديث متفق عليه. وجاء في رواية أنه قرأ في الركعة الأولى قدر سورة البقرة وفي الركعة الثانية قدر سورة آل عمران. وطول الصلاة يحده طول الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فدل على الصلاة صلى والدعاء حتى ينكشف. فلو كان مقدار الكسوف أو الخسوف ساعة فإنه يصلي صلاة في هذا المقدار، وإن كانت أطول صلاة وإن كانت أقصر صلاة. وإذا كسفت لم يشرع له أن يطيل الصلاة، بل يشرع له أن إيش؟ أن يخففها حتى يسلم، لعموم قوله حتى ينكشف ما بكم. واليوم في ظل الزمن هذا يمكن تحديد إيش؟ مقدار قريب جدا من الواقع لطول الكسوف أو الخسوف. قال المؤلف الثالث صلاة الاستسقاء. قال طبعا صلاة الكسوف الأظهر أن هذه الصلاة تشرع في كل أمر مفزع من آيات الله تبارك وتعالى، كالزلازل والبراكين، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. فإن علي رضي الله عنه صلى في زلزلة ست ركوعات وأربع سجدات، وكذلك صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فدل عنه وقال ابن عباس تلك صلاة الآيات. وقال بعض العلماء يجوز في صلاة في الزلازل أن صلى ثلاث ركوعات في كل قيام، وإن شاء صلى ركوعين في كل إيش؟ في كل قيام. لكن الشاهد قول ابن عباس تلك صلاة الآيات يدل على أن هذه الصلاة تفزع عند وقوع الكوارث الطبيعية، وليس الكوارث كالمصائب والحروب، وإنما الكوارث الطبيعية. ولا تدخل في ذلك الأوبئة، لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم فعلوا شيء من ذلك، لكن فعلوا في البراكين، فعلوا في الزلازل، وفعلوا في الكسوف ونحو ذلك من هذه الآيات العظيمة. قال الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، بمعنى الصلاة التي تقع عند الجذب والتي يطلب فيها السقيا من الله تبارك وتعالى خشية من وقوع الجذب وهلاك الناس والزروع والبهائم. قال صلاة الاستسقاء وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام. أي صلاة الاستسقاء تشرع عند جذب الأرض واحتباس القطر، أي إذا جاء وقت المطر ولم ينزل المطر وخشي من الجذب فإنهم يفزعون إلى الصلاة، ولا يشرع أن يفعل في أول الوسم والموسم كما يفعله بعض الناس، وللأسف هذا خلاف السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال إنكم شكوتم جذب دياركم، فدل أنهم شكوا الجذب لتأخر المطر وتأخر القطر، فهذا لا يفعل إلا عند القطر. لا نقول أنه بعد انتهاء الوسم موسم يصلى، لا، لكن إذا خشي أن ينتهي ولم يأتي المطر فإنه يصلى. كذلك لو نزل المطر وكان قليلا قل المعتاد ما يخشى منه الجذب شرع لهم الصلاة، وأما نصلي احتياطا هكذا كما يفعله بعض الناس هذا يخشى أن يكون بدعة وضلالة. قال الشيخ وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر، أي عن إبان وقته، عن وقته، عن موعده، قال خرجوا أي الناس مع الإمام متخشعين متبذلين، أي لا يلبسون أفضل الثياب ويتعطرون ويتزينون، بل يخرجون في لباس ليست هي من لباس يعني الزينة، متذللين متضرعين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصف ابن عباس رضي الله عنه فخروج النبي عليه الصلاة والسلام قال فخرج رسول الله متخشعا متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، فصلى كما يصلي في العيد. فوصف خروج النبي بالتخشع والتذلل والتضرع والتبذل لله تبارك وتعالى، لأنه استكان وافتقار من الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون الإنسان على هذه الحال. قال فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد أي على هيئة صلاة العيد، فيدخل بذلك التكبيرات الزوائد، أي يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الافتتاح والانتقال. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قال فخرج متخشعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، قال فصلى كما يصلي في العيدين أو في العيد، فقالوا شبه صلاته والاستسقاء بصلاة العيدين فدل عنها تستوي. لكن الأظهر والله أعلم أنه ليس فيها تكبير، وإنما ولكن مراد ابن عباس رضي الله عنه فصلى كما يصلي العيد، أي صلى ركعتين في النهار بالجهر كما يصلي العيد، فإن وقت الاستسقاء هو وقت صلاة العيد أي بعد شروق الشمس وهي صلاة النهارية، اشترك في الوقت واشترك في كونه جهريا، فمراد صلى كما يصلي العيد أي جهرا، وليس مراد أنه يكبر التكبيرات الزوائد، وهذا هو الأظهر. وإذا لم يصب أحد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء كما جاء في الحديث أنه كان يكبر تكبيرات الزوائد. قال الشيخ كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة، فهنا ذكر المؤلف رحمه الله الخطبة بعد الصلاة، قال لي قول ابن عباس ابن مسعاس قال فصلى كما يصلي في العيدين، قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في العيدين، يصلي أولا ثم يخطب. لكن الأظهر والله أعلم من الأحاديث وهو الأقرب أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو جمع الناس ووضع المنبر وقام عليه قال أنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر القطر وأن الله وعدكم، ثم خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والتفت القبلة ودعا وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين، وهذا الحديث نص في أنه صلى الركعتين بعد الخطبة. وقال بعض العلماء بل يجوز أن يصلي قبل الركعتين ويجوز أن يصلي بعد الركعتين، لكن الأظهر والأقرب والله أعلم من الحديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، تكون قبل الصلاة. قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما يخطب له خطبة واحدة. قال ويكثر فيها الخطبة من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، كما في قول جلال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فدل على القطرة أن من أسباب القطر وهو الاستغفار وكثرة الاستغفار. قال الشيخ تلاوة الآيات التي فيها الأمر به أي في بذكر فوائد الاستغفار ورحمة الله عز وجل بذلك. قال ويحول الناس أرضيتهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه أنه خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وجاء في الحديث فقلب رداءه ليتحول القحط. وقلب الرداء أن يجعل اليمين مكان الشمال، لا نجعل أسفل مكان أعلى، البشت هذا الرداء أو الرداء ليوضع في الحاج هذا أو البشت يدخل في مثله يقلبه هكذا، يجعل الطرف اليمين اليسار ما يقلبه العكس. وظاهر كلام المؤلف أن الإمام إذا حول الرداء وقت الدعاء فإن الناس يحولون أرديتهم. والقول الثاني أن تحويل الرداء إنما هو للإمام، وهذا هو الأظهر، فإنه لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم حولوا أرديتهم، بل هم نقلوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحول رداءه وصلى ركعتين. قال الشيخ وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفرد عن المسلمين. إن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأن الرزق من الله عز وجل عام، بمعنى أن الناس كلهم يشكون الجد، فالبلاء وهذه المصيبة وهذا تأخر المطر والقحط يعم ضرره المسلمين وغير المسلمين، فلو خرجوا مع المسلمين جاز لأن مصلحة عامة. قال وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، أي لا يكونوا معهم في المكان. لماذا؟ قال حتى لو أنزل الله عليهم عقابا لكفرهم لا يصيب المسلمين. طيب والله الكلام مؤلف إن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا. طيب لو أراد أهل الذمة أن يخرجوا في يوم مستقل لهم، قال بعض العلماء لا يمكنون الخروج وحدهم أبدا. لماذا؟ قال لئلا يوافق قدرا من الله فيقع فتكون فتنة لبعض الناس، قد يخرجون فيقدر الله القدر بنزول مطر فيظن الجهل أو بعض الجهل أنه بسبب إيمان وقربهم فيفتنون في دينهم. قالوا إنما يخرجون مع المسلمين لكنهم ينفردون ولا يشتركون معهم في المكان. قال الضرب الخامس سجود التلاوة. وظاهر كلام المؤلف أن سجود التلاوة أن حكمه حكم الصلاة، لأنه جعله إيش؟ من صلاة التطوع. واستدلوا على ذلك بأنه مفتتح بالتكبير ومفتتح بالتسليم، لكن الصحيح أن سجود التلاوة ليس صلاة. وكل ما جاء من الحديث التي فيها افتتاح بالتكبير لا تصح، بل هي شاذة. وأما التسليم فهو ضعيف جدا. وذلك الصواب أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصلاة بقوله مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل أنه لا تكون الصلاة صلاة حتى تجمع هذه الأمور بأن يشترط لها الطهارة وأن تفتتح بالتكبير وأن تفتتح بالتسليم. وعلى هذا فما جاء عن النبي أنه كان إذا قرأ ثم جاء إلى التلاوة كبر فسجد، هذا قول شاذ، بل المحفوظ من قول الحفاظ أن النبي كان يقرأ على الصحابة السجدة فيسجدوا ونسجد معه، وهذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان الناس يقرؤون القرآن فيمر بالسجدة فيسجد فنسجد معه، وأما لو فيكبر فنسجد فلم يصح. وهذا هو الأظهر وهو المعروف في السنة وعليه عامة السلف، لأن صلاة التلاوة ليست صلاة، أبن السجود التلاوة ليست صلاة، بل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد للتلاوة بغير وضوء. واستدل البخاري على كونه ليس صلاة بسجود المشركين في قراءة سورة النجم لما ظهر عليه زلم وقال عليه والنجم إذا هوى، إلى أن قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون كلهم إلا أمية بن خلف أو بين خلف أخذ كف من ثراب فجعل على جفته. فاستدل ابن خاري على سجود المشركين، فدل على أنه لما سمعوا الآيات، وفي الحديث أن المسلمين خروا سجودا مع المشركين، وهذا كله من الدلال على أن سجود التلاوة ليس صلاة، ولا لا تشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا يشترط في التكبير وليس فيه تسليم. قال وهو 14 سجدة، وإن قلنا بسجدة سورة صاد وهي سجدة شكر سجدها داود سجدها النبي صلى الله عليه وسلم تكون 15 ركعة 15 سجدة. قال في الحج منها اثنتان، كما ثبت ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل و2 في الحج. وقال ابن عباس صاد ليس من عزائم السجود، وإن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. وجاء عن عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. لكن الحديث فيه ضعف. قال في الحج منها 2، قال ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. يسن السجود للتالي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال والمستمع أي من قصد الاستماع، من قصد الاستماع دون السامع وهو الذي لم يصل الاستماع. نعم سمع الصوت وسمع القراءة لكن ليس مقصوده، كان يكون يقرأ أو يتكلم أو ينظر لشيء آخر، وقع سماع الآيات من غير قصد. ويدل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة فسجد معه عثمان، فسجد عفو القارئ فلم يسجد معه عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال رضي الله عنه إنما السجدة على من استمع، ولأن المستمع يشارك القارئ في الأجر إذ له أجر على هذه القراءة بخلاف السامع لأنه لم يقصد بذلك الاستماع. قال ويكبر إذا سجد، لما جاء ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. لكن قوله كبر هذا إيش شاهد، والمحفوظ من قول الحفاظ وهو قول رواية عبد العبيد الله بن عمر الثقة قال فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه ليس فيها التكبير. قال وإذا رفع، قال وإذا كبر سجد وإذا رفع، وهذا لا يصح كما ذكرنا، لا التكبير في السجود ولا في الرفع. قال ثم يسلم، وهو أيضا جاء في حديث ولا يصح بل هو ضعيف. فالصواب أنه يسجد. وبعض الناس ظن أنه في سجود التلاوة مطلقا يسجد بلا تكبير، فظن أن هذا يفعل في الصلاة، فإذا قرأ وسجد سجد دون أن يكبر، وهذا قول شاذ لم يقل به أحد من أهل العلم إلا بعض المعاصرين، قول شاذ وخطأ، وهذا من الخطأ في الفهم. وإذا نبه عليه العلماء والشيخ الرحمن سعيد رحمة الله عليه يبدو أن هذا قد ظهر في وقته، فبين خطأ بعض طلبة العلم الذين ظنوا من حديث أنه الخلاف العلماء هل يكبر، قال فحملوا ذلك على الصلاة، وهذا خطأ، بل خلافه هنا في غير الصلاة، لأن الصلاة الأصل فيها الاهتمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وجاء في ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، فدلناه لا بد من التكبير. وبعض يكبر إذا رفع ثم لا يكبر إيش إذا سجد وإذا ركب إذا رفع، بل الصواب أنه يكبر في الرفع وفي الخفض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.